بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من كلام على النسخ، ثم قال رحمه الله تعالى: الأخبار. تعريف الخبر، درس جديد الآن. الخبر لغة النبأ، والنبي الشرح: الخبر تعريف لغة النبأ. الخبر في اللغة مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخضار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه الحيوانات، وهو نوع مخصوص من القول، وقسم من الكلام اللساني، وقد يستعمل في غير القول، كقول الشاعر: وتخبرك العينان ما القلب كاتم. وفي الاصطلاح: وما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. وفي الاصطلاح: وما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته، والخبر لا يوصف بالصدق إلا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد، فإن خالف أحدهما فكذب. مطابقة الواقع والاعتقاد، يعتقد كذلك، فإن كان الواقع هو يعتقد غير الواقع فيعتبر كذب عنده، فكما قال. ثم قال رحمه الله: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ما أضيف إليه بالقول، تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل، مثل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه. أو تقرير، مثل حديث الجارية: قال لها: من أنا؟ أين الله؟ ثم قال: من أنا؟ فلما علم أنها مؤمنة قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعتبر إقرار، وأقر على كلامها. أو وصف، نحو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وغير ذلك من الصفات الواردة في صفته صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، ثم قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. قلنا في الحاشي التعليق: وأما الفعل فإنه صلى الله عليه وسلم، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام. الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرفات الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، لكنه يفيد أن فعل ذلك مباح. القسم الثاني: ما يتعلق بالعبادات، ووضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. ونقل أبو بكر الباقلاني عن قوم أنهم قال أنهم عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في المنخول. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه، بل كان ينظر المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه، أو المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يبول فيه يحاول يتأسى بذلك. وهو في الحقيقة ما يعني ماذا إلا إذا يعني نوى التأسي فإن شاء الله يكون مأجور على ذلك. القسم الثالث ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه. وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع، أو إلى الظاهر وهو التشريع، والراجح الثاني. وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا، يعني خرج من الجبلة إلى أمر التشريع بكثرة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال، يواصل في الصيام لا يفطر، وأراد الصحابة أن يواصلوا مثل ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم كالتنكيل بهم، ثم قال إني لست كأحدكم، إني أبيت مطعم يطعمني وساقي يسقيني. أمر من يفطروا فأرادوا أن يواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوصال لا يجوز، ولكن هذا من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، يوصل اليوم الأول واليوم الثاني ما يفطر بينهم. والزيادة على أربع أي في الزواج هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو الواهبة نفسها أن توهب نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما اختص به، فهو خاص به لا يشارك فيه غيره. لا يقول شخص النبي تزوج تسعا لا بد تأسى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول لا يا أخي هذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج، تعيين نوع الحج مثلا، فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا. وقال إمام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. القسم الخامس ما يفعله مع غيره عقوبة له. القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له، فاختلفوا هل يقتدى به فيه أو لا، فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز. وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جاري مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى به. دليل في حقنا وواجب علينا، وإن ورد بيان لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل. الآن فهمنا القسم السادس ما فعله عقوبة لشخص، من فعل ذلك كان ذلك عقوبته، من كان ذلك ذاك يكون عقوبته، أو فعله بين شخصين متداعيين يعتبر كالقضاء. دليل في حقنا واجب علينا، وإن ورد بيان لمجمل كان حكم ذلك المجمل من وجوب أو ندب، كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف. وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال. يعني إن كان ورد بيان لمجمل ينظر يعني ذلك المجمل من وجوب أو ندب، من وجوب أو ندب، يعني قد يكون مجمل وجاء المبين أو المبين، والمبين يعني ماذا؟ ينظر ما تقدم من المجمل من أمر أو نهي أو ندب، فيتعلق بذلك التبيين بما تعلق به. وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه أي عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال. الأول أن أمته مثله في ذلك إلا أن يدل دليل على تخصيص على اختصاصه وهو الحق، يعني نص جاء ابتداء الأصل ماذا؟ الامتثال، إلا أن يكون هذا النص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول خاص به، لكن أي أمر الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي نص ابتداء يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، لأن أمته مثله في ذلك إلى أن يدل دليل على اختصاصه وهو الحق. الثاني قالوا أن أمته مثله في العبادات دون غيرها. الثالث الوقف، قالوا يتوقف في النص والأوامر الذي جاءت. الرابع أو الأفعال، قال الأفعال. الرابع لا يكون شرعنا شرعا لنا إلا بدليل، وإن لم تعلم صفته. والصحيح الأول، الآن ثلاثة أربع أقوال فيما جاء ابتداء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ابتداء في أربع أقوال. قالوا أن أمته داخل فيه إلا أن يدل دليل على اختصاصه، منهم من قال أن أمته الثاني أن أمته مثله في العبادة دون غيرها، هذا غير صحيح. الثالث قالوا نتوقف في الحكم حتى بعد ذلك يتبين لهم. الرابع لا يكون شرعنا شرعا لنا إلا بدليل، خلاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال، أنه للوجوب، الثاني أنه للندب، الثالث أنه للإباحة، الرابع التوقف. الأول كان فماذا في صفته، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلوا في ذلك على أقوال، فإن علمت صفته في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا الأربع الأقوال. والقول الأول أنه يعتبر أمته تتأسى به. قالوا إن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خاصا به، عرف بقرائن، منهم من قال أنه للوجوب، الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه للندب، وقيل أنه للإباحة، وقيل التوقف. قال الشوكاني رحمه الله وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى فوقها، إلى ما فوقها، إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الندب. وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجرد فعلا، بل كان مجردا مطلقا، فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال. الأصل كما تقدم، الأصل في الأفعال الندب، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مندوب ولا يكون واجبا إلا بأمر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بهذا الفعل فيكون واجب، والأصل في أفعاله الندب والاستحباب. أما التوقف فلا معنى للتوقف. فقال رحمه الله وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة إلينا على أقوال. الأول أنه واجب علينا، الثاني أنه مندوب وهو الصحيح، الثالث أنه مباح، الرابع الوقف حتى يقوم الدليل. ثم قلنا فإذا الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهينا من هذا الأقسام. القسم الأول ما كان من هواجس النفس، حركات اليد وغير ذلك، هذا ما فيه تأسي. قسم ثاني أرفع، أمور الجبلة الطبيعية طبيعية، وما كان العرب يفعلونه، أدخلوا أيضا لبس العمامة، العصا، وفرق الشعر من وسطه، هذه كانت العرب تفعله، وهذا من فعل ذلك تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. قسم ثالث خرج إلى أمر التعبد، يعني بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا القسم الثالث ما احتمل أن يخرج من جبلة التشريع بمواظبته عليه الصلاة والسلام، وقد يفعله أحيانا أو يعني ماذا في وقت دون وقت كان يفعله، هذا يخرج عن كونه جبلة، كالأكل والشرب واللبس والنوم، جاءت عن سلم كان ينام على اليمين، كان كذا، إلا ما جاء الأوامر فيها مثلا الشرب، الأكل والشرب باليمين، هذا أمر مأمور به واجب. قسم رابع هذا الفعل الذي فعله، الآن نتكلم عن الأفعال، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعال خاصة به، تنظر وجدت أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. قسم الرابع مبهم حتى ينزل الوحي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. قسم سادس يفعله عقوبة أو حكم بين يحكم بين خصمين بفعله عليه الصلاة والسلام، فيكون بمنزلة القضاء، أو أنه يعني نزل هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يماثله. ثم اختلفوا فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه واجب في حقه ابتداء، في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى يشرع للناس، ثم يكون بعد ذلك على حسبه. قد يستمر على الوجوب بأمر الوجوب بأمر عليه الصلاة والسلام، أو يكون بعد ذلك هذا الفعل مندوبا، وقد يعرف بأنه مندوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك، وإن كان الفعل قصدي يعني ماذا أمر به أمر ندب ثم ترك، يدل على أنه هذا الأمر يعني ماذا كما تقول قاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو الندب الاستحباب، وأما أفعاله مجردا تفيد الندب الاستحباب، سواء كان ابتداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الندب. قالوا يكون في حق النبي واجب في بداية الأمر أن يفعله من أجل أن يشرع للأمة، ثم يصير بعد ذلك ندبا في حقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ هذه فقط إن شاء الله. لا بس كان أسلم يعني بالخطبة يعني يشير بأصابعه، لا يشير بيديه، وقد نهى السلف عن ذلك، فلا بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويشير بيديه ورد تأسى به، فلا بس مأجور، وإلا من كذلك ورد ابتداء فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلوا في ذلك في أقوال، أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ إن شاء الله، ما في إن شاء الله إشكال. ثم قال رحمه الله وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول الآن في المثل 148، الأول ما فعله بمقتضى الجبلة أي الطبيعة، كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنه كالأكل بالشمال، وربما حتى النوم قد تأتي صفات يعني مكروهة والنوم مفتطحا، وقد يكون مستحبا في بعض جهات النوم، النوم على اليمين، فالإنسان ينام على جهة اليمين وينام ويضع يديه تحت رأسه، فهذا يعني ماذا؟ فإن أراد التأسي فيؤجر على ذلك. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، قد يكون هذا اللباس شهرة، قد يكون هذا اللباس أسفل الكعبين فهذا منيعا. الثالث ما فعله على جهة الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، تأتي مرة تقول وهبت نفسي لك، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي، أي فعل جاء الأصل فيه التأسي، ويكون ذلك الفعل يدل على الندب والاستحباب، هذا الأصل، ثم أنت تنظر على حسب الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر هل هو خاص به بدليل، إن كان غير خاص به فالأصل فيه التأسي والأصل فيه الندب، يدل على الندب والاستحباب. وقوله في الحاشية قلنا وقد يكون مأمورا به وقد يكون أعلى، قال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به، قلنا وقد يكون مأمورا به مثل ذلك، وذلك مثل الرجل جائع كاد أن يهلك، فعلى هذا يكون الأكل واجبا واجب أو منهي عنه لسبب كشخص مريض بعلة ومنعه الطبيب من الطعام حتى لا يهلك، منع من يعني ماذا عكس، قال ممنوع لك الآن فترة، هذه الفترة ممنوع الأكل، تأكل تشرب سوائل مثلا بعد عمليات، وبان ربما إذا أكل ربما يأثر عليه ويموت، هنا يكون الأكل منيع عنه وإن كان الأصل فيه الإباحة. ثم قال رحمه الله الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ، قالوا هذا الأصل، حتى لو كان مندوبا في بعد ذلك في حقه وحقنا في حقه عليه الصلاة والسلام في حقنا، إلا أنه أولا لابد أن يعمله فيكون واجب عليه في عمله. ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، إن مندوب فيكون مشروعا لا عقابا في تركه، وهذا حقيقة المندوب، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن قد يلام في بعض الأمور مثل السنن يعني المؤكدة، السنة المؤكدة ركعتي الفجر والوتر. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، لأن حد الوجه من منبت الشعر إلى الذقن، أما اللحية يخلل اللحية، مثل واحد قال وإذا كان لحيته كبيرة كيف يفعل، قال يخللها من الليل، يعني يضحك عليه يقول له خلي لها من الليل حطها في ماء حتى تنقع، يعني ما عليه شيء. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قول تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقول تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم ويتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، مثل إقراره على القول إقرار الجارية التي سألها أين الله قال في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نرجع إلى الحاشية صفحة 150، قوله فتخيل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيان مجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه لكان واجبا، لأن غسل الوجه على هذا الصفة بيان لقول تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن لما لم يدخل في غسل الوجه لم يكن بيانا لمجمل فصار فعلا مجردا، والفعل المجرد يكون مندوبا. لو كانت اللحية داخلة في الوجه فيكون غسلها واجب لقول تعالى فاغسلوا وجوهكم، إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يحصل البلاغ. أنت أيضا إفادة من كلام المؤلف. ثم قلنا وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، قلنا الأصل في تقريره صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الجواز إلا لقرينة جواز ذلك الفعل. ومثال إقراره على الفعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد إلى آخر كلامه، وهذا من الجائز الغير مشروع، أي يقول الفقهاء جائز غير مشروع. وقد يقول قائل كيف هذا الكلام جائز وغير مشروع وهو عبادة؟ فنقول نعم، لأنه لو لم ينقل جاز، لأنه لو لم نقل جائز لكان بدعة، والبدعة حرام، وحراما. انتهى من كلام المؤلف. جائز غير مشروع، مشروع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أنه غير مشروع أي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الفعل، فيدل أن ذلك الفعل جائز في فعله، جائز فعله. وقولهم غير مشروع أي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى، هذا يعتبر مثل اللغز. أقول لك أعطينا مثال على الجائز الغير مشروع، الجائز غير مشروع، قل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب السرية أو غير ذلك مما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهذا معنى غير مشروع أي لم يفعله، وجائز حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره عليه الصلاة والسلام للفعل يدل على جوازه، يدل على جوازه. وإذا لم نقل أنه جائز لكان بدعة. ونرجع كلام المؤلف. ومثال آخر أي في الإقرار، إقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام يؤلفهم، ويسمى هذا إيش؟ من الجائز، يدخل جائز غير مشروع، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حج لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. يعني ماذا فعل هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما جاء الدليل على نهيه، فقالوا يكفي إقرار الله عز وجل لهم على ذلك الفعل. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي في زمن الوحي، ولو كان ذلك محرما أو غير مشروعا أنه جاء النهي عنه في القرآن أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أو في خلقه، خلقه أو خلقه. ومثاله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، يقول مربوع، لا طويل ولا قصير، هذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أمر مشروع، لأنه قد يأتي الشيطان يلبس على الشخص ويرى في المنام أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني، من رآني حقا فقد رآني، أي من رآني حقا على هيئتي. بعض الناس يأتي إليهم الشيطان يلبس عليهم على أنه رسول الله، مثل واحد قال: رأيت الرسول. قلنا: كيف الرسول هذا، كيف رأيته؟ قال: لابس كرافتة وبنطلون، إيش هذا؟ شيطان، إبليس الرجل، هذا إبليس اللي رأى في المنام، إبليس، كما لبس على جماعة التبليغ، جاء إلى إمامهم وقال: جاء الرسول في المنام وقال: اخرج وادعو، وعملوا يخرجون 40 يوم. هذا الشيطان أتى إليهم. فلهذا الذي يقول: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له: كيف هيئته، كيف صفته، ويأتي لك بصفته. إن أتى لك بالصفة الشرعية ففعلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أتى لك بطريقة أخرى، حالق لحية، وقال الرسول كان حال يعني رأيته حالق لحيته، هذا شيطان، هذا إبليس، قد يأتي إليك ويقول: أنا رسول الله، من أجل يزيد كما يعني ماذا يلبس على الصوفية. يأتي الشيطان ربما يقول: أنا ربك، ويأمره بالمعاصي والذنوب والشرك والكفر، أو يقول: رسول الله. ومعنى قوله عليه: فإن الشيطان لا يتمثل بي، معناه لا يتمثل بي على صفتي الحقيقية، لا يتمثل بي، أما على غير صفتي قد يأتي ويقول: أنا رسول الله، أو أنا رب العالمين. ألم هذا المبحث يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى قراءة وتدقيق، فإن شاء الله يفهم بإذن الله، ما في أي إشكال. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.